ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى لسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. رب يكثر وأعن وبارك يا كريم. فجزاكم الله خيرا على أنكم استضفتمونا في هذه الندوة والتي هي بعنوان الحقوق الزوجية المبيعة. نسأل الله عز وجل أن يوفق الحضور لما يحب ويرضى وأن يجمعنا وإياكم على الخير دائما وأن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل فينا شقيا ولا محروما وأن يهب المحسنين منا للمسيئين إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وبحمده. بداية مسألة الحقوق الزوجية من أوكد الحقوق، فالحقوق التي افترضها الله عز وجل علينا حقوق إما أن تكون لله عز وجل وفقط وإما أن تكون حقوق لله ولها تعلق بالناس. فالحقوق الأولى ثقيلة ولكنها يعني عندما تتعلق بالله عز وجل فالأمر يكون سهلا من حيثية أن الله عز وجل من الممكن أن يعفو أو أن يغفر وأن يمن ابتداء، لكن عندما تتعلق الحقوق بالناس فإن على الإنسان أن يعطي كل ذي حق حقه، فهذا من المهمات الكبار. لذلك الإنسان عليه أن يؤدي الحقوق إلى أهلها، وأوكد الحقوق ما استحلت به الفروج، فأوكد الحقوق أو من أوكد الحقوق الحقوق الزوجية. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع يعني أوصى بالحقوق الزوجية، وعند وفاته صلى الله عليه وسلم أيضا وهو يحتضر أوصى بالنساء خيرا. فنلاحظ هذا الأمر كما ثبت في صحيح الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم: واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء لأن النساء دائما يعني هي الطرف الضعيف في هذه الحقوق. فالحقوق الزوجية كما أن الحقوق الزوجية حقوق متبادلة، كما أن هناك حق للرجل على المرأة فإن هناك حقا للمرأة على الرجل وللأسف الشديد نجد يعني أن بعض الناس يعني أو كثير من الحقوق هذه مضيعة، وكل إنسان يعني أو كل طرف منها من طرفي الحياة الزوجية يطلب من الطرف الآخر حقه. فنجد مثلا الرجل يعني يبحث في المكتبة الإسلامية أو في القنوات الفضائية أو في المواقع الإسلامية على النت أو غير ذلك على حقوقه، فإذا ظفر بشريط أو بمقال أو بكلمة فيها توصية للمرأة على زوجها وذكر لحقوقه وسردها والتشديد على المرأة في ذلك، يعني أخذ هذه المادة ويعني أهداها إلى زوجته أو ألقاها إلى زوجته وقال لها: انظري حتى تعلمي حقي وحتى تؤدي إلي حقي. وهي على الجانب الآخر يعني تبحث هي الأخرى، فإذا ما وجدت مادة إسلامية تتكلم على هذا دفعتها إليه وقالت له: انظر حتى تعلم حقي وحتى تعطيني حقي إلى غير ذلك. فسبحان ربي العظيم، الكل يحاول أنه يستوفي حقه عند الطرف الآخر ويعني ولا يبحث عن حق الآخر، بالرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل قبل ذلك ضمن لنا أن حقك لن يضيع، حقك لن يضيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم على ذلك، فقال بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها كما يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فالإنسان يقر عينه حتى وإن ظلم في الدنيا فإنه في الآخرة سيأخذ حقه، فحقك لن يفوتك. الإنسان يعني يطمئن قلبه ويرتاح ويقر عينه فهو وإن فاته حقه في الدنيا فإنه لن يفوته في الآخرة. وعندنا حديث المفلس حديث مرعب وحديث مشهور، حديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ما شاء الله عليه، أتى بالصيام وأتى بصلاة وأتى بزكاة، ولكنه مع ذلك أتى وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، حتى إذا ما فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا الإنسان أتى بأعمال صالحة ولكنه على الجانب الآخر ضيع حقوق الناس وظلم الناس، وفات الناس حقوقهم في الدنيا، فهل يفوتهم حقوقهم في الآخرة من هذا المفلس؟ لا، يأتي يوم القيامة يتمنى لو أنه أخذوا ماله يعطيهم ما ملء الدنيا ذهبا فلا يأخذون منه مليما، لو يتمنى لو أنه كان سفك دم أحدهم أن يسفكوا دمه ولو ألف مرة، ولكن هيهات أن يأخذوا من دمه قطرة واحدة. يتمنى لو أنه مثلا خاض في عرض بعضهم أنهم ولو أنهم تخوضوا في عرضه ولو أن يقولوا ما يشاءون في حقه، ولكنهم لا يتكلمون بذلك، إذ أن الميزان الآن وأن الحقوق تستوفى من الحسنات والسيئات، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، وعليكم السلام، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، حتى إذا ما فنيت حسناته ولم يقض ما عليه، طب خلاص هو ما لم يعد عنده حسنات، يقولون: نحن يا رب عندنا سيئات، وعليكم السلام، يقولون عليه يعني يقولون يا رب نحن عندنا سيئات، فيؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار. فإياك أيها السالك إلى ربك وحقوق الناس فحق الناس، وإن فات في الدنيا فإنه لا يفوت في الآخرة، فأنت قر عينا، إما أن يربك عز وجل. قال في الحديث القدسي الذي كان راويه من التابعين إذا حدث به كانت لا تحمله رجلاه حتى يجثو على ركبتيه من ثقل هذا الحديث على قلبه، فكان حديث أبو إدريس القولاني عن أبي ذر، الحديث في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فالإنسان عليه أن يؤدي الحقوق إلى أهلها، لذلك يعني من أوكد الحقوق وأوجبها حق الزوجة على زوجها وحق الزوج على زوجته. فالمهم ثم المهم، كما أن من المهم أن تأخذ حقك وأن تستوفي حقك عند أهلك، المهم والأخطر والأجدر بك أن تعطي الحق إلى أهلك، سواء كنت رجلا تعطيه لامرأتك أو كانت امرأة تعطيه لزوجها، فهذا من أوجب الحقوق ومن أكبر الحقوق التي على الإنسان أن يحافظ عليها وأن يؤديها إلى أهلها. لذلك تجد أن الله عز وجل يعني جمع في آية واحدة فذ جامعة، أنا أسمي هذه الآية في الحقيقة أنها يعني آية الحقوق الزوجية، وهي الآية رقم 34 من سورة النساء، يقول الله عز وجل فيها: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يعني ونحن بصدد المناداة بتطبيق شرع الله وإقامة حق الله عز وجل، فعلينا أولا أن نقيم دولة الإسلام في قلوبنا وأن نقيم دولة الإسلام في بيوتنا، وبعد ذلك يعني مطالب أو ومع ذلك مطالب بأن تقام دولة الإسلام في يعني العامة ويعني فهذا يكون. فعندما فمن الأشياء الجيدة ومن الكلمات الفقيهة الواعية التي قالها بعض المنتصرين للدين في هذه الأزمان، قال: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقوم على أرضكم، وأنا أقول أقيموا دولة الإسلام في بيوتكم قبل أن تقيموها في خارج بيوتكم. فرجل فشل في إقامة دولة الإسلام في بيته، فهل فشل أن يقيم دولة الإسلام في نفسه وعلى زوجه وعلى أولاده؟ هل يتوقع منه أن يقيم دولة الإسلام العامة؟ هيهات هيهات والله. فلذلك الله عز وجل جعل هذه الآية الفاذة الجامعة التي احتوت على مهمات الحقوق الزوجية، فبين الله عز وجل أن القوامة حق محض للرجال، فقال سبحانه وبحمده: الرجال قوامون على النساء، يعني قيام الولاه المصلحين على الرعية. فالنبي الرجل هو القيم في البيت، فمن أوكد حقوق الرجال حق القوامة، وهو ليس حقا على قدر ما هو تكليف. فالقوامة في الحقيقة تكليف أكثر منها تشريف. القوامة في الحقيقة هي يعني أقوى أكثر منها تكليف أكثر منها تشريف. فالرجال قوامون على النساء، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي الرجل رئيس المرأة وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت، فهو قيم عليها بمعنى أنها مسؤولة منه، وهذا من أوكد حقوق النساء على الرجال. فالمرأة في الإسلام لا دائما لها ولي أمر، ليست هناك امرأة في الإسلام على حل شعرها ليس لها ولي أمر، فهذا لا يعرفه الإسلام ولم يقره الإسلام مطلقا. فالمرأة حتى وإن كانت عندها 100 سنة فهي لا تعين لها ولي أمر، والمرأة وإن كانت أستاذة في الجامعة وتتقاضى مليارات الدولارات فهي ما زالت أيضا لابد لها من ولي أمر، هذا الولي يتولى أمرها ويحفظ حقوقها ويقوم عليها في الإحسان إليها في طعامها وفي شرابها وفي كسوتها وفي رعاية حقوقها إلى غير ذلك. فهذا الأمر أمر أن المرأة في الإسلام مكفولة دائما، سواء أكانت بنتا أو كانت زوجة أو كانت أما أو كانت أختا إلى غير ذلك. فالمرأة يكون قوام الأمر قبل الزواج لوالدها، فعندما تتزوج تنتقل هذه الولاية إلى زوجها، تنتقل هذه الولاية إلى زوجها. فيقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء، قوامون عليهن. هل معنى ذلك السطوة ومعنى ذلك الغطرسة ومعنى ذلك القسوة ومعنى ذلك أنه يظلمها؟ لا، ليس معنى القوامة ذلك، وإنما القوامة قوامة إصلاح وتهذيب وتربية، قوامة بأنه ينظر في مصلحتها ويؤدي لها حقوقها، فإنه يؤدبها ويعلمها. فإذا كان يعني لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة، يعني يدفع إليها من الكتب ويدفع إليها من الأشرطة أو يحملها إلى المساجد حيث المشايخ الذين يعرفونها حقوقها، يعرفونها حق الله فيها، ويعرفونها حق زوجها وحق أولادها وكيف يكون واجبها تجاه أمتها. فهذا من أوكد حقوقها: الرجال قوامون على النساء. طب يا رب لماذا الرجال قوامون على النساء؟ قال سبحانه وبحمده: بما فضل الله بعضهم على بعض، بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل فضله الله عز وجل على المرأة، فذلك ببعض الصفات الجسدية التي حباه الله عز وجل إياها من قوة وحصافة عقل في الراجح، وإلا فبعض النساء يعني يكون أرجح عقلا من بعض الرجال. فهذا أمر وليس التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير بفخر للهلال، ولكن حتى تنتظم الأمور وحتى يعني تقام البيوت المسلمة على خير ويشع منها النور ويكون الخير والبركة، فلا بد لهم من أن يبدأوا من كتاب الله عز وجل حتى يجتمعوا مرة أخرى في جنة الله عز وجل، فلا يفرق بينهم الموت. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، بما فضل الله بعضهم على بعض، فالله عز وجل جعل للرجل خصائص معينة فلا يجوز فتختص النبوة، فلهذا كانت النبوة مختصة بالرجال. وكذلك الملك الأعظم وكذلك منصب القضاء، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه الإمام البخاري في صحيحه. فهذه الأمور يعني الله عز وجل فضل الرجال بها، فتختص الرجال بالنبوة، واختص الرجال بمنصب القضاء، واختص الرجال بالولاية العظمى والإمارة الكبرى، فهذا مما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لأن الرجل هو الذي ينفق على المرأة وهو الذي يهدي إليها المهر وهو المكلف بتدبير السكنة وتدبير الطعام والشراب والكسوة إلى غير ذلك. يقول الله عز وجل فالصالحات قانتات، بدأ ربنا عز وجل يبين أن المرأة الصالحة حتى تنال لقب صالحة وحتى تكون صالحة لدخول الجنة ولتسنم الدرجات العليا فيها والتنعم في الجنة، وحتى أيضا تسعد في الآخرة، فعليها أن تكون قانتة لله عز وجل. وقبل أن أخوض في هذه الحقوق علينا أن نبين أن أفضل أحوال الرجل مع المرأة أن تكون صالحة. يعني بعض الناس يختار المرأة لمالها، يختار المرأة لحسبها، يختار المرأة لنسبها، يختار المرأة لجمالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني خسرت وصبت بالفقر الدائم وبالشقاء الدائم في الدنيا والآخرة إن تخلفت عنك هذه أنها أو تخلفت أو لم تستطع أو لم تهتدي إلى المرأة الصالحة. فأحسن أحوال الرجل في أن تكون امرأته امرأة صالحة قانتة لله عز وجل. فالصالحات قانتات، قانتات يعني مطيعات لله ولأزواجهن، يبقى معنى أنها قانتة يعني مطيعة. مطيعة لمن؟ مطيعة لربها سبحانه وبحمده بالدرجة الأولى، ثم مطيعة لزوجها ومحسنة إلى زوجها ومحسنة إلى زوجها. فمسألة المرأة القانتة يعني أنها مطيعة لله عز وجل. فأولى بالمرأة أنها تكون قانتة بمعنى أنها مطيعة لله عز وجل، فتصلي خمسها وتصوم فرجها وتطيع زوجها، فإنها بذلك تكون قد حصلت خاصية هامة في كونها من الصالحات. فقانتة بمعنى أنها مطيعة، مطيعة لمن؟ مطيعة لله ومطيعة لزوجها، مطيعة لزوجها في غير معصية الله عز وجل. فإن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، ولهذا الحديث قصة، وكما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث وإن كان فيه تصحيح يعني فيه يعني بعض الكلام، إلا أنه يعني والله أعلم لا يرتب لا 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 يعني لا ينحط عن مرتبة الحسن، وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لها قصة، هذه القصة رواها الإمام البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث قوما وأمر عليهم أميرا، فقال لهم من أطاع وأمرهم بطاعة هذا الأمير، فقال لهم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. انظر إلى التوكيد والتشديد عليهم في طاعة هذا الأمير، فقال لهم من أطاعني فقد أطاع الله، فإن طاعة رسول الله يعني هي من طاعة الله، وطاعة هذا الأمير من طاعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبينما هم في الطريق إذ غضب عليهم هذا الأمير، فقال لهم ألم يأمركم النبي بطاعتي؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا لي حطبا، فجمعوا له حطبا، فقال لهم أضرموا فيه النار، فأضرموا فيه النار، ثم قال لهم أقحموا، قال لهم أقحموا يعني ادخلوا النار دي. فهم قوم من الصحابة أن يدخلوا في هذه النار، ثم فأخذ البعض الآخر الذين يعني لم يريدوا ذلك بأيديهم وقالوا لهم والله ما أطعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا منها، احنا ما أطعناش النبي إلا خوفا من النار، يوم ندخلها بإرادتنا، والله ما أطعنا رسول الله وما تبعنا رسول الله إلا فرارا منها. فبينما هم في ذلك إذ سكن غضبه فأمرهم أن يطفئوا النار. بقي أنهم عندما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبروه بالخبر وقصوا عليه القصة، فكان الحكم النبوي على هذا الأمر بقوله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي لا إله غيره لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فالرجل مثلا إذا أمر امرأته بمعصية، أمرها مثلا أنه يريد أن يأتيها في دبرها، فلا أن تعترض على ذلك وأن تمتنع من ذلك. إذا أمرها مثلا أن تتبرج أو أن تخرج أو أن تخرج متبرجة تكشف ما أمرها الله عز وجل بستره، فعليه فليس له طاعة في ذلك. أمرها بأي معصية ليس له طاعة في ذلك، إنما الطاعة في المعروف. بقي بعض المسائل الخلافية، وننتبه لهذه الجزئية، كثير للأسف الشديد من طالبات العلم يعني يسأرن على أزواجهن في العلم. العلم له صولة، العلم له صولة، فالمشكلة ان المرأة تستعمل صولة العلم دي مع زوجها، فتبقى مصيبة كبيرة، يكون زوجها يعني من اهل العلم او اقل منها علما او ليس من اهل العلم. فاذا كان ليس من اهل العلم او اقل منها علما، يعني اذا قال لها شيئا قالت له هذا يعني قالت له ان بالرأي المخالف له، وتبدأ تخالفه في هذا في اوامره وغير ذلك. نقول ان هناك مسائل سيادية، ان هناك مسائل سيادية، فالرجل اذا كان من اهل العلم على المرأة ان تتابعه فيما يأمرها به، اذا كان يعني اذا كان يأمرها بشيء فيه طاعة او شيء غيره. اذا كان ليس من اهل العلم وسأل من جهته من هم من اهل العلم الثقات فاخبروه بخبر، فاعترق هذا الرأي واراد ان يمرره على زوجته حتى وان كان رأيها مخالف لهذا، فعليها ان تمتثل امره لان هذا من المعروف، فعليها ان تمتثل امر زوجها وان تطيع امر زوجها طالما انه لم يأمرها بمعصية ولا بقطيعة رحم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، حافظات للغيب. فيعني فهذا الحق الثاني، ان المرأة حافظة للغيب. ما معنى حافظات للغيب لما حفظ الله؟ فيها قولان لأهل العلم، يعني حافظات للغيب اللي فيها قولان اللي هي قول الله عز وجل بما حفظ الله، بما حفظ الله فيها قولان. القول الأول بما حفظ الله يعني بحفظ الله لهن، والقول الثاني بما حفظ الله لهن من حقوقهن على أزواجهن. فهذا معنى بما حفظ الله، يعني عليها أن تحفظ غيب زوجها، أن تحفظ غيب زوجها، تحفظه في عرضه وفي ماله في حال غيبته. طبعا معنى أنها حفظته في حال غيبته، أو ربنا عز وجل قال حافظة للغيب. فهل إذا كان الزوج حاضرا فلا يجب عليها حفظه؟ لا، وإنما هذا خرج مخرج الغالب، وهذا يعني أمر بالأولى. يعني هذا يعني أنها تكون في حال حضوره أوكد وأوكد، لكن في الغالب أن النساء يضيعن حقوق أزواجهن في حال غيبة أزواجهن. فليس معنى الآية أنها تحفظ حقه في حال غيبته، أما في حال حضوره فلا تحفظ حقه. لا، لا يتوجه هذا الكلام أبدا، ولا يكون هذا يعني مقصدا أبدا، وإنما حافظان للغيب بمعنى أنها تحفظ حق زوجها دائما، خصوصا في حال غيبته. تحفظ حق زوجها في عرضه وفي ماله في حال دائما، في حال حضوره وفي حال غيبته، وخصوصا في حال غيبته. لماذا يا رب؟ قال الجزاء من جنس العمل، حافظات للغيب بما حفظ الله. الله عز وجل حفظ يعني حفظ لك حقك. بعض النساء تأتي تأزأر على زوجها، تقول له انظر انا يعني غيري من النساء يزنين وانا لم ازني، غيري من النساء يعني تضيع حق زوجها وتضيع مال زوجها ولا تراعي حق زوجها ولا تراعي اموال مال زوجها ولا تقوم بحق زوجها، وانا لم اقم بشيء من ذلك. وتأخذ يعني تمن على زوجها بكونها تؤدي له حقوقه، فيقول الله عز وجل لها لا، انما هذا بحفظ الله عز وجل لك، وليس هذا لحصافة في عقلك ولا لقوة في بدنك ولا شيء من ذلك، إنما هذا بتوفيق الله لك، بعد توفيق الله عز وجل لك بما حفظ الله. يعني الله عز وجل هو الذي يحفظك، ليست المرأة. المرأة لم تحفظ فرجها بنفسها، وإنما بعدما حفظها الله عز وجل وعاصمها من الزلل. فالمعصوم من عصمه الله، والمحفوظ من حفظه الله. فهذا أمر. الأمر الثاني أنها بما حفظ الله لهن من حقوقهن على أزواجهن، ربنا عز وجل جعل لك حقا على زوجك، وجعل هذا الحق محفوظا، وأبى إلا أن يسجله في كتابه وأن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ويوصي به في أحلك المواقف وفي أصعب المواقف، ويختم به كلامه، فكان من آخر كلامه صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. فيعني فالنبي عليه السلام أوصى بالنساء عند موته، فقال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء وما ملكت أيمانكم. فهذا أمر في غاية الأهمية والخطورة، أن الإنسان أن الله عز وجل يعني حفظ لها حقها عند زوجها. فكما حفظ الله عز وجل لك حقك عند زوجك، فعليك أن تؤدي إليه حقه أيضا. حافظات للغيب بما حفظ الله. ثم قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن، فالمرأة الناشز التي تترفع على زوجها ولا تطيع زوجها، فهذه تسمى ناشزا، بمعنى أنها مترفعة. الأرض الناشز يعني المرتفعة عن بقية الأرض، فهذا يعني من خصائص المرأة المؤمنة، أنها متواضعة خافضة للجناح مع زوجها، لا تنشز عليه ولا تعصي أمره ولا تتبجح إلى عليه، لا تقول له هو أنت كنت الطول أن تصل إلى ظفر من أظافري، هل أنت يعني أين كنت؟ أنت كنت فقيرا وأنا كنت بنت غنى، أنت كنت كذا وأنا من عائلة كذا، إلى غير ذلك. لا يجوز لها مثل ذلك، كما أنه أيضا لا يجوز للرجل مثل ذلك. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. الله عز وجل نلاحظ انه يعني علم الرجل يعني التدرج في يعني في رد المرأة الى الحق، فقال فعظوهن. عظوهن يعني خوفوهن بالله وامروهن بطاعة الله عز وجل. فربنا عز وجل يقول واللاتي تخافون نشوزهن، اي والنساء اللاتي تتخوفون ان ينشزون على ازواجهن، والمرأة الناشزة المترفعة على زوجها، الناكرة لامره، المعرضة عنه، المبغضة له، فمتى ظهر له منها امارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه. لا يخوفها بنفسه. يعني كثير من الناس يقول لها والله هوريك والله لا أفعل بك وأفعل، لا، الأولى به ثم الأولى أن يخوفها بالله رب العالمين سبحانه والحمد. كثير من الناس عنده ملمح تربوي خطأ، فيعني بعضهم يخوف زوجته بنفسه ويخوف ولده بنفسه. يا مسكين، أنت تنام فتستطيع في حال حضورك أن تمتثل أمرك لأنها تخافك، وفي حال نومك تفعل ما تشاء. يا مسكين، أنت تكون موجودا وتكون غائبا في أحوال كثيرة، فتخرج من البيت فتستطيع أن تتأدب معك يعني في حال وجودك، ثم بعد أن تنصرف يعني تفعل ما وتأتي ما وتخالفك إلى ما نهيتها عنه. فيا مسكين، تستطيع أن تكذب عليك وتستطيع أن تخادعك، فأولا وأخيرا عليك أن تعظها بالله عز وجل وأن تخوفها عذاب الله عز وجل. فهذا يعني أول وأولى ما يدفع به نشوز المرأة ويقوم به اعوجاج المرأة، فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه، فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فننظر إلى هذا الحديث، ويعني ليس عليه فقط إلا أن يذكرها بالله عز وجل وأن يذكرها بعظيم حقه عليها. أيضا روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. فمن أوكث حقوق الرجل على امرأته، ومن أوكث حقوقها أيضا عليه، حق الفراش، حق الفراش. فالمرأة خصوصا حق الفراش بالنسبة للمرأة، يعني حق الفراش بالنسبة للمرأة حق، كما أنه يعني كما أنه حق للرجل هو حق أيضا للمرأة، وهذا من أوكد حقوقها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. فالمرأة يعني إذا قصر الرجل في طعامها تستطيع أن يكون عندها مال فتطعم من مالها، أو تذهب إلى أبوها أو أهلها فتطعم من عندهم. إذا قصر في قسوتها تستطيع أن تكسو نفسها من مالها إن كانت صاحبة مال، تستطيع أهلها أن يكسوها من عندهم. لكن إذا قصر في حق الفراش فمن أين تستوفي هذا الحق؟ لذلك يصيبها بالعنت ويصيبها بالمشقة في ذلك. فعلى الرجل أن يحافظ على حق المرأة في الفراش. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يبين هذا الحق، ويبين أن من حق الرجل على امرأته أن تكون مواتية له في فراشه، وهذا من أوكد حقوقه. أيضا قال صلى الله عليه وسلم يعني إذا دعا الرجل امرأته يعني إلى فراشه فلتجبه حتى وإن كانت على تنور، يعني وإن كانت أمام الفرن تخبز. وفي حديث آخر: حتى وإن كانت على قتب، حتى وإن كانت على قتب، على قتب يعني على قتب يعني أنها على قتب بمعنى أنها يعني أنها في حال الولادة، وهذا كان من حال العرب في يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يعني يظنون أو كانوا يفعلون عند قرب أن تلد المرأة أنها تجلس على قتب البعير، فإن هذا يعني كانوا يعتقدون أن هذا أسهل لخروج الولد، يعني حتى في هذه الحالة عليها أن تطيع زوجها في ذلك. فهذا الأمر ربنا عز وجل بين أنه عليه أن يعظها فيخوفها بالله عز وجل ويخوفها بعذاب الله وبعقوبة الله عز وجل. ثم قال سبحانه وبحمده: واهجروهن في المضاجع. قال ابن عباس رضي الله عنه: يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها في المضجع. وعن ابن عباس: الهجر هو ألا يجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. فهذا معنى الهجر في المضجع. فهذا من الهجر في يعني معنى الهجر في المضجع. وروى أيضا وجاء أيضا في السنن والمسند عن معاوية بن حيد القشيري أنه قال يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ولا تهجر إلا في البيت. فالإنسان يا أخوة الكلام الصوت دلوقتي واضح؟ الله المستعان. فالنبي عليه السلام بين في حديث معاوية بن حيدة القشيري، وانظر إلى فقه الصحب الكرام رضوان الله عليهم، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه، يعني هو حريص على حق الغير، حق حريص على حق المرأة، لم يأتي يسأله عن حقه وفقط، ولكن بداية بدأ جاي يسأل عن حق امرأته عليه. فقال أن تطعمها إذا طعمت، يعني بعض الناس وتأتينا شكاوى كثيرة من كثير من النساء للأسف الشديد يقولون يأكل الحلو ويأكل النفيس من الطعام والشهي من الطعام خارج البيت، ثم لا يأتي في البيت إلا بالطعام الذي هو دون ذلك، فهذا ليس من حسن العشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية ابن حيد القشيري عندما سأله ما حق امرأة أحدنا عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح، لا تضربها في وجهها ولا تقبح، يعني لا تقول لها قبحك الله، ولا تهجر إلا في البيت ولا تهجر إلا في البيت. وقوله تعالى واضربهن، أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران. فالمسألة مسألة يعني ترتيب هكذا، فعليه أولا أن يعظها وأن يخوفها بالله عز وجل وأن يخوفها عقاب الله عز وجل، فإن هي هبت هجرها في المضجع. وهذا من العقوبات الرادعة للمرأة، أنه لا يشعرها بأنوثتها ولا يشعرها أنه بحاجة إليها بسبب نشوزها عليه وبسبب عدم طاعتها له، فإن هي أطاعت وإلا له أن يضربها. فقال الله عز وجل واضربهن، أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح، كما ثبت في صحيح الإمام مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان. انظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، فقال صلى الله عليه وسلم واتقوا الله في النساء فإنهن عندكن عوان، عوان يعني أسيرات. قالت عائشة رضي الله عنها توصي أولياء المرأة فكانت تقول رضي الله عنها إن الزواج رق فلينظر أحدكم أين يسترق كريمته. لذلك النبي عليه السلام يعني يوصي الرجال فيقول اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، يعني أسيرات، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون، فإن تعلن تضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال الفقهاء الضرب غير المبرح ألا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا، يبقى يعني بعضهم قالوا بطرف السواك بفوطة إلى غير ذلك من هذا الضرب الذي لا يكسر عظما ولا يؤثر فيها شيئا. وقوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني انظر إلى تسجيل الآية اللطيف القوي، الله عز وجل يقول لا تأخذها بقى حيلة ويكون حالك معها كحال هذا الرجل الأحمق الظالم المفتري الذي كان يعني يروى أن يعني أو يحكى من الطرف يعني أن بعضهم يعني أراد أن يضرب صبيه، يعني الولد اللي بيشتغل عنده، فأراد أن يضربه وهو بيتلكك له بقى، فقال له فطبق على يديه، ضرب على يديه كأنه يصفق، فقال له كم دول كم يا، فقال له 10 يا معلمي، فقالوا فقال له 50 وضربه، وإن قال له 50 سيقول له 10 ويضربه. فبعض الناس حاله مع امرأته كذا، يعني ينظر إلى الدقيق من الأمور ويقيم عليه الدنيا ولا يقعدها، ما شاء الله عليه، يكون لا يكاد يرى أمامه وينظر في الأرض فيخرج الشعرة منه ويقول لها ما هذا، ويبكتها على ذلك. تكون المرأة تقوم على بيته على قدر استطاعتها، وعندها من الأولاد الكثير، وعندها من مشاغل البيت وهموم البيت الكثير، فمثلا تقصر في بعض التنظيف فتخافه، فتقوم بعض البيت وتضع الكناسة يعني في ركن من الأركان أو غير ذلك، يعني حتى لا يراه الزوج، فيأتي يبحث وراءها ويعنتها، يقول لها ما هذا، وينعتها بأخس الألفاظ وغير ذلك، فإن هذا ليس من المعروف في شيء. فمن يعني من حسن العشرة يعني هذا الرجل الذي قصت عائشة رضي الله عنها قصته في قصة الإحدى عشر امرأة التي تعاقدنا وتعاهدنا على ألا يكتمن من أمور أزواجهن شيئا، فقالت إحداهن زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أفد ولا يسأل عما عهد. إذا دخل فهد يعني تصرف الفهد، والفهد من صفاته أنه يتحبب إلى زوجته في حسن عشرته إليها إلى غير ذلك، وهو أيضا من صفاته كثرة الغفلة، فهي تقول أنه ليس مغفلا ولكنه يتغافل. قالت إذا دخل فهد يعني يتصرف تصرف الفهد، ليس لأنه مغفلا ولكنه يتغافل، فلا يستوفي حقه عند زوجته. الإنسان حق الزوج ضخم وكبير على المرأة، لكن أيضا من حسن العشرة أنه يعني لا يستوفي حقه عليها. وبعدين إذا هو استوفى حقه عليها فأين الفضل له إذن، وأين القوامة عليه، قوامته عليها إذن؟ فعليه إن أخطأت مرة أن يتغافل، أخطأت مرتين أن يتغافل، فإذا تمادت يعني ذكر يعني يعظها ويذكرها مرة بعد مرة، ولا يستوفي كل حقه عليها. وننظر إلى هذا التزييل القوي في قول الله عز وجل فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني لا تهجرها ولا تضربها ولا تؤذيها بلسانك، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ليه يا رب؟ قال إن الله كان عليا كبيرا، إن كنت كبيرا على المرأة فالله أكبر عليها منك، وإن كنت عليا على المرأة فإن الله عز وجل علي عليك أكثر من علوك عليها. فقال الله عز وجل إن الله كان عليا كبيرا، أي فإنه تعالى وليهن. إذا كنت أنت يعني استضعفتها وظلمتها فإن الله عز وجل وليها وهو حسبها سبحانه وبحمده، أي فإنه تعالى وليهن. إذا بغى الرجال على النساء من غير سبب سينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن، إن الله كان عليا كبيرا. فعندما تظلم، عندما يأتي الرجل ويوسوس ويسول له نفسه الأمارة بالسوء، أو يوسوس له شيطانه بأن يظلم امرأته أو أن يتكبر عليها أو غير ذلك، فعليه أن يتذكر قدرة الله عز وجل عليه، وأنه كما أنه يستضعفها فإنه ضعيف جدا أمام الله عز وجل الذي يستطيع أن ينتقم لها منه وأن يأخذ لها حقها. المهم يا جماعة أن يعطي كل ذي حق حقه، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث له قصة، حديث إن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، تعطي كل ذي حق حقه. تعطي كل ذي حق حقه، فالإنسان عليه أن يعطي كل ذي حق حقه، ومن أوكد هذه الحقوق حق المرأة تجاه زوجها. ولننظر إلى يعني هذه القصة التي قصتها عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم، قصة الإحدى عشر امرأة التي تعاقدنا وتعاهدنا على ألا يكتمن من أمور أزواجهن شيئا. هذه القصة من أفضل وأروع القصص في يعني في طرافة فيها. ولننظر من أعظم العبر في ذلك قول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يجلس مع عائشة تسامره وتكلمه وتحدثه حتى حكت له قصة إحدى عشر امرأة. متخيل؟ ليست قصة ولا قصتان، بل صالت وجالت حتى حكت له قصة وحكاية 11 امرأة متتاليين مع زوجاتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصغي إليها ويسمع إليها بانصات عجيب وبانتباه غريب. يعني وهذا من أوكد حقوق المرأة. كثير من المشاكل الزوجية تكون بأسبابها عدم إصغاء الزوج وعدم إعطاء الزوج أذنه لامرأته. المرأة تنتظر الرجل، يعني تكون في بيتها تقوم له البيت وتنظف له وتعالج مشقة تربية الأولاد وتأديب الأولاد وأشياء كثيرة، والرجل غائب عنها طول اليوم، وهي تختزن الكلام الكثير في داخلها حتى يعني تنفس عن نفسها عندما يأتي. عانت النهار كله تنتظر وتأخذ تحدث نفسها وتحدث أولادها، عندما يأتي أبوكم سأقول له ماذا فعلتم، سواء كان هذا بالإيجاب أو بالسلب. وعندما مثلا تقابلها بعض المشاكل في البيت أو غير ذلك، يعني تنتظر زوجها حتى تحكي له وغير ذلك، فتفاجأ بزوج عانت غليظ يعني يصدها ويقول لها أنا جاي تعبان وأنا يعني في وأنا مانيش فاضي لمثل هذه السخافات، وأغلقي علي الباب ولا تكلميني ولا غير ذلك، ولا يدعها يعني تخرج ما في جعبتها ولا يسامرها، فإن هذا من العنت، وهذا ليس من حسن العشرة، وإن هذا من سوء العشرة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمع عائشة وهي تحكي قصة 11 امرأة وهي تحكي قصة 11 امرأة من أنها عفوا يا إخوة، دقيقة يعني ابو عبيدة حفظه الله مش معانا، فيعني ايه ده مؤثر على الاداء. فعندنا هذا امر في غاية الاهمية، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم مع احدى يعني يسمع قصة 11 امرأة متتالية باصغاء عجيب، ثم يكون كلامه او حكمه في اخر الكلام بعد يعني هذا الاصغاء وهذا البحث والتحليل في كلام عائشة، فقال لها كنت لك كأبو زرع لأم زرع ولكني لا أطلق. ننظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يعني كنت لك كأفضل رجل من هذه الإحدى عشر قصة التي تليتيها والتي أخبرتيني بها، ولكني لا أطلق، يعني كما فعل أبو زرع بأم زرع. فلننظر كيف كانت حسن عشرته صلى الله عليه وسلم لنسائه. عموما علينا بأن نستوصي بالحقوق الزوجية، يوصي الرجال بعضهم بعضا، ويوصي النساء بعضهم بعضا، ويوصي كلنا بعضهم بعضا على يعني هذه الحقوق، فإن فيها السعادة والخير في الدنيا والآخرة. إذا أراد الإنسان خيري الدنيا والآخرة فعليه بأداء حق زوجته، فإن هذا من أوكد الحقوق التي أوجبها الله عز وجل، وإن من أوكد الحقوق ما استحلت به الفروج. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم جميعا وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأله سبحانه وتعالى الذي جمعني بكم في هذه الغرفة الطيبة وفي هذه الساعة المباركة أن يجمعنا مع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الإخوة، فقد أخبرنا الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أنه لم يخلق الناس عبثا، أن الله تعالى لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا سدى، بل خلقنا الله تبارك وتعالى لغاية عظيمة وحكمة جليلة، ألا وهي طاعة الله تبارك وتعالى وإخلاص العبودية، وإخلاص العبودية له وحده سبحانه وتعالى. إذ قال الله عز وجل في محكم التنزيل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عز من قائل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولكن هذه العبودية أيها الإخوة، لكن هذه العبودية لا تتحقق أبدا وتظهر إلا بالابتلاء من الله تبارك وتعالى، إلا بالابتلاء بأنواع الخير والشر. لذا قال ربنا سبحانه وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فدلت الآية الكريمة على أن الله، على أن الإنسان إنما خلق للابتلاء والامتحان، والابتلاء ليس مقصورا لذاته، وإنما لما ترتب عليه من حصول العبودية أو عدمها وقوتها أو ضعفها، ليتبين لله تبارك وتعالى الصبور الشكور من الجزع الكفور، والمؤمن الصادق من الدعي المنافق، والمؤمن القوي من المؤمن الضعيف. ومن يراقب الله تبارك وتعالى ويخافه سبحانه وتعالى ويرجوه ممن لا يرجوه، أو ممن لا يرجو ثوابه سبحانه وتعالى ولا يخاف عقابه سبحانه وتعالى، جل جلال الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فبين الله عز وجل أنه يبتلي عباده بالخير والشر، يبتلي عباده بالخير والشر. فالله تبارك وتعالى أيها الإخوة قال في كتابه الحكيم: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وما ربك بغافل عما يعملون سبحانه وتعالى. فبين الله تبارك وتعالى أنه امتحن العباد، أنه امتحن العباد بعضهم، امتحن العباد بعضهم لبعض، وجعل بعضهم لبعض فتنة، وجعل بعضهم لبعض فتنة. فامتحن الوالد بولده والولد بوالده والزوجة بزوجته والزوجة بزوجها والقريب والقريب بأقاربه والجار بجيرانه والصاحب بصاحبه والراعي برعيته إلى غير ذلك، والعالم بالجهال والجهال بالعلماء إلى غير ذلك، والمسلمين بالكافرين والكافرين بالمسلمين والصالحين بالفاسدين إلى وهلم جرة. فامتحن الله عز وجل وابتلى الله عز وجل هؤلاء ببعض، بعضهم ببعض، بعضهم ببعض. لذا أيها الإخوة، من أعظم صور امتحان الخلق ببعضهم البعض امتحان الزوجين بالآخر، امتحان الزوجين بالآخر. و يعني سبحان الله، كل ندوة يعني اكتشف بأن الموضوع موضوع كل ندوة يحتاج إلى حلقات. يعني كنت مع أبا حفص الأسبوع الماضي في تربية الأبناء، وقلت له وتناقشنا في بأن تربية الأبناء وتربية الجيل الذي يأتي بعد ذلك يحتاج إلى لقاءات ولقاءات ولقاءات. لا يكفي أبدا فعلا، لا يكفي أبدا أن تفرض ندوة أو يفرض حلقة أو تفرض حلقة أو درس في تربية الأولاد، لأننا نتكلم أيها الإخوة ونعالج مشكلة من أخطر المشاكل على الإطلاق، ألا وهي تربية الأبناء، تربية الجيل الذي ينطلق بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى ليحقق نصر الله تبارك وتعالى ويحقق العبودية لله تبارك وتعالى، ونخرج جيلا بفضل الله تبارك وتعالى كما حكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكما نقرأ عن سلفنا الصالح. فأيضا الحياة الزوجية والمشاكل الزوجية والصلة بين الرجل والمرأة وفن التعامل بين الزوجين، هذا لا يكفي في ساعة ولا ساعتين يصعد شيخ ولا أي متكلم ومتحدث يتكلم في ساعة أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، لا، هذه المواضيع تحتاج إلى أن نفرض إليها حلقات وحلقات، ولكن بجهد المقل يعني نعالج هذه الأمور ونقتصر على بعض الكلام فيها لطول الموضوع. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل الله عز وجل منا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أقول بفضل الله وحوله ومدده أيها الإخوة أن من أعظم صور امتحان الخلق بعضهم ببعض امتحان كل من الزوجين للآخر، لأن العلاقة، واسمع مني هذا الكلام جيدا وأعذني قلبك وسمعك أيها الحبيب، وخاصة أقولها خاصة للذي لم يتزوج بعد، للشباب وللفتيات الذين لم يتزوجوا بعد، هذا الكلام أنتم في أمس الحاجة إليه قبل أن يعني تقتحموا الحياة الزوجية وقبل أن تدخلوا في معركة الزواج. فأعذني قلبك وسمعك أيها الحبيب، أقول بأن العلاقة بينهما من أقوى العلاقات والصلة ويربط بينهم وتربط هذه الصلة بين الزوجين إلى الأبد. ونرى في هذه الأيام أيها الإخوة كثيرا من الخلافات الزوجية والمشاكل الأسرية وارتفاع نسب الطلاق والشقاق. لماذا؟ حد يجاوب، لماذا كثرت الخلافات الزوجية؟ أنا عايز كده كلمات يعني مختصرة، لماذا كثرت الخلافات الزوجية والمشاكل الأسرية وارتفعت نسب الطلاق فأصبحت نسب الطلاق في أمة محمد مهولة؟ لضياع الحقوق، أحسنت، الابتعاد عن الله، جميل، تمام. نزعت المودة والرحمة من البيوت. احسنت يا راضي ده ما شاء الله. ها عايزين الاخوة المتزوجين يدلوا بدلوهم، عايزين المشاركة تكون عامة. نعم احسنت بارك الله فيك. شرع الله تبارك وتعالى، شرع الله تبارك وتعالى. نعم الكل مهتم بالزفر بذات الدين. احسنت عدم طاعة المرأة لزوجها، بارك الله فيك، ممتاز. ايوه كده، انا عايز المشاركة من الجميع، انا عايز المشاركة من الجميع. نعم بارك الله فيك يا محمد ما شاء الله. ها وحب النفس احسنت، والفساد وعدم غض البصر ما شاء الله. تمام تمام تمام، لعدم الرضا، الله اكبر ما شاء الله. لعدم الرضا، عبادة الدنيا من احد الطرفين ما شاء الله. عدم فهم ولين مثلا، عفوا هو الظاهر النت اليوم في مشكلة. الله المستعان. اقول ارتفعت نسب الطلاق والشقاق بسبب ضعف الايمان ورقة الدين وقلة الفقه والبصيرة. امين يا رب. وقلة الفقه والبصيرة واتباع الهوى. انا عايز حد يكتب ورايا، عايز حد يكتب البنود دي عشان تبقى مرتبة، عايز حد يكتب هذه البنود. نقول الاسباب هي ضعف الايمان في القلب ورقة الدين وقلة الفقه والبصيرة واتباع الهوى والانشغال وطمع الدنيا، والانشغال بالدنيا والطمع وايضا ايها الاخوة الله المستعان التذكير بحق كل منهما على الاخر من الامور الملحة التي نحن في امس الحاجة اليها او الى معرفتها وبيانها. امين يا رب. والتأكد والتأكيد على اهميتها. نقول ايها الاخوة اننا نحن في امس الحاجة، في امس الحاجة الى معرفة هذه البنود. ولذا ايها الاخوة ينبغي علينا في هذا الموضوع ان نراعي اشياء. اولا ان نتقي الله تبارك وتعالى ونحسن الاختيار، ونحسن اختيار الزوجة، ان تتقي الله تبارك وتعالى وان تخلص النية لله عز وجل في اختيار زوجتك، وان تنوي بذلك التأبيد. الاصل في الزواج التأبيد، مؤبد يعني الحياة الابدية، لا لتتزوج لمجرد اللعب بنساء المسلمين. فينبغي على المسلم ان يتأدب بآداب الاسلام، وان يحسن الاختيار، وان يظفر بذات الدين، كما في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح النساء لأربع، لدينها وجمالها ومالها وحسبها، تظفر بذات الدين تربت يداك. شوف الحديث، من الناس من ينكح النساء للمال، ومنهم من ينكح المرأة لجمالها، ومنهم من ينكح المرأة لحسبها ونسبها، ومنهم من ينكح المرأة لدينها. ففصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالتصديق، فقال: اظفر بذات الدين تربت يداك، اي التصقت يداك بالتراب. الله اكبر، كناية عن البركة، كناية عن البركة. فهذه البركة في المرأة الصالحة. وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، المرأة الفاسدة عياذا بالله كالأرض البور. المرأة الفاسدة كالأرض البور. الأرض البور هتخرج ايه؟ لا تخرج إلا الحنظل إن أخرجت، لا تخرج إلا الحنظل. وكذلك الرجال أيضا، المرأة ينبغي عليها أن تختار رجلا صالحا دينا ورعا تقيا نقيا، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فزوجوه. فينبغي على ولاة الأمور، ينبغي على ولاة الأمور أن يتقوا الله تبارك وتعالى في بناتهم، وأن إذا تقدم إليه شاب تقي ورع على خلق لا يتردد أبدا، وإن كان فقيرا وإن كان فقيرا لا يتردد أبدا أن يزوجه ابنته. كثير من أولياء الأمور يا إخوة، كثير من أولياء الأمور يقفون حجر عثرة أمام الفتيات، كثير من الآباء والأمهات يقفون حجر عثرة أمام الفتيات وأمام أبنائهم. إذا تقدم شاب صالح تقي لخدمة ابنتك لما ترفض؟ لأنه فقير، ما ليس معه مال، ليس عنده مال، ليس عنده شقة. إذا كان عندك مال اصرف عليه، إذا كان عندك مال ساعده، ساعده، وقف جنبه. ليس عيبا أبدا، ليس عيبا أبدا أن تساعد هذا الشاب الذي يحافظ على ابنتك. فينبغي أن يقتصر الوالدين، وأن يتقوا الله تبارك وتعالى في شباب المسلمين، وأن يتخيروا لأبنائهم أزواجا صالحين، أزواجا صالحين. وأيضا اختر لأولادك أما تتقي الله تبارك وتعالى، اختر لأولادك أما تتقي الله تبارك وتعالى. ينبغي علينا أيها الإخوة الأفاضل، ينبغي علينا أيها الإخوة الأفاضل أن لكل رجل وكل امرأة، بالنسبة للرجل أن يتخير الزوجة الصالحة، وأن يدعو الله تبارك وتعالى في سجوده: اللهم ارزقني زوجة صالحة تعينني على أمر ديني. وأيضا أن يسأل الرجل وتسأل المرأة، أن تسأل المرأة ربها سبحانه وتعالى أن يرزقني بزوج صالح يعينني على أمور ديني. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أيها الشباب أن نبيكم صلى الله عليه وسلم حث على الزواج وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر. ذي العلة، هي ذي علة الزواج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فكثير من المشاكل الزوجية كما قلنا ضعف الإيمان في القلب وقلة الدين وقلة التفقه والبصيرة. أي إنسان مقبل على مشروع أو مقبل على استثمار أمواله أو أي شيء يسأل أهل الخبرة وأهل الذكر. طيب أنت الآن تقبل على الزواج، أردت أن تقبل على أمر النكاح وتكون بيتا مسلما من زوجة وأولاد، فكيف تقبل على هذا الأمر وأنت جاهل به؟ أنت جاهل بفقه النكاح وفقه الطلاق وفقه المعاملة الزوجية والحقوق الزوجية. أن يستقيم هذا البيت من امرأة جاهلة وزوج جاهل بأحكام الشريعة، بالأحكام الزوجية على الأقل، وأصبحت فرض عين عليك من فروض الأعيان بحسبها. يعني إنسان خارج الآن إلى الحج، يريد أن ينطلق إلى بيت الله الحرام لأداء الحج، كيف يحج وكيف النسك وكيف المناسك لله تبارك وتعالى؟ لابد لها من علم ولابد لها من فقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فتفقه في دين الله تبارك وتعالى. وعليك ويجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم فقه النكاح وفقه الطلاق وفقه المعاشرة الزوجية. كثير من التخبط بين الرجال والنساء بسبب هذا الأمر، بسبب جهل هؤلاء لهذه
بابا بابا أنا فرحان أنا فرحان حفظت جزء من القرآن والقرآن يحميني يا بابا يحسسني بكل أمان. بابا بابا أنا فرحان أنا فرحان حفظت جزء من القرآن والقرآن يحميني يا بابا بيحسسني بكل أمان.
فرحتني من قلبي حبيبي أنا راح أجيب لك أحلى هدية. فرحتني من قلبي حبيبي أنا راح أجيب لك أحلى هدية. وإن حفظت الجزء الثاني تبقى هدية أغلى شوية.
أنا فرحان أنا فرحان أنا فرحان.
لا 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 لا.
بابا الفرحة مش زياني أنا حفظت الجزء الثاني. بابا الفرحة مش زياني أنا حفظت الجزء الثاني. ونفسي أحفظ تاني وتاني عشان يا لو يا إيماني.
القرآن قربه من قلبك اتعلموا علموا يا حبيبك. القرآن قربوا من قلبك اتعلموا علموا يا حبيبك. مهما تكون حيران في الدنيا هو النور اللي هيدلك
هو النور اللي هيدلك. أنا فرحان أنا فرحان أنا فرحان.
لا 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 لا.
القرآن آياته جميلة أمة حاضر وأمة حبيبي. القرآن آياته جميلة أم أصحابي وأم حبيبي. وأنا وياهم كل ليلة وما بقدرش يغيب عني.
القرآن بيهد شيطان القرآن بيعلي إيمان. القرآن بيهد شيطان القرآن بيعلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول أيها الإخوة بفضل الله تعالى أن الرجل ينبغي عليه أن يتعلم فقه النكاح وأن المرأة تتعلم فقه النكاح قبل أن يقبلوا على هذا الأمر وقبل أن يقبلوا على هذه الحياة الزوجية الطيبة الكريمة. ثانيا أيها الإخوة الأفاضل وبإعجاز شديد حسن الخلق. ضاع الخلق من بيوت المسلمين للأسف الشديد إلا من رحم ربي. ضاع الخلق من بيوت المسلمين للأسف الشديد. فالآن ترى يعني سوء خلق من بعض الرجال وسوء خلق من بعض النساء. والمرأة والرجل يتعامل بسوء خلق مع هذه المرأة الضعيفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير. فالمرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. فينبغي عليك أن تتعامل معها، أن تتعامل معها بحسن الخلق. نعم، للأسف الشديد، وإلى الله المشتكى، وإلى الله المشتكى. وصوروا للعالم كله أن الرجل سجان، وأن المرأة في سجن، وأن الرجل إمبراطور على المرأة، وأن الرجل يعني لا، وأن المرأة مظلومة مقهورة في بيت الزوجية وإلى غير ذلك. وهذا الكلام ليس صحيحا، هذا الكلام ليس صحيحا. وإذا أردتم أيها الأفاضل أن تنظروا إلى بيوت المسلمين، فانظروا إلى بيوتات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لن يستطيعوا، لن يستطيعوا بفضل الله تبارك وتعالى. كلما أوقدوا نارا من حرب أطفأها الله، أطفأها الله عز وجل. فإذا أردتم أيها الإخوة أن تنظروا للبيوت، بيوت السعداء، بيوت الصحابة، بيوت النبوة، بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت حافلة بالتربية، وكانت حافلة بالسلوك الحسن، وكانت حافلة بحسن الخلق، بحسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة في هذا مع أزواجه، وخاصة عائشة رضي الله عنها، ومع خديجة، إذ كان يذكر خديجة على الدوام، على الدوام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعترف لها بالجميل في حياتها وبعد مماتها، حتى كانت عائشة تغار من خديجة وهي ميتة، ولم تراها، ولم تراها، ولم تراها. السيدة عائشة لم ترى خديجة عليها السلام، وكانت تغار من ذكر اسمها فقط، أو أي شيء يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة. ولكن من حسن الخلق ومن حسن الوفاء أنه كان صلى الله عليه وسلم يذكرها دائما عليه الصلاة والسلام. حمراء، قالت عائشة يوما للنبي غاضبة: يا رسول الله، أليس في الدنيا إلا خديجة وقد أدرك الله عز وجل خيرا منها؟ حمراء الشدقين سقطت في الدهر، أدرك الله خيرا من حمراء الشدقين، يعني إيه؟ سقطت أسنانها وهلكت في الدار، يعني ماتت، أدرك الله خيرا منها. فقال النبي: والله ما أدلني الله خيرا منها، إني رزقت حبها، إني رزقت حبها. الله أكبر، سبحان الله العظيم. فالمعاملة أيها الإخوة لابد أن تكون، الدين حسن المعاملة، الدين حسن المعاملة، لابد من هذه المعاملة الحسنة، لابد من هذه المعاملة الحسنة. وقال الله، وقرن الله هذه المعاملة بكل شيء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إيه؟ وبالوالدين إيه؟ إحسانا، إحسانا، وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل. فأمر بعبادته سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الوالدين، اللذين هم أقرب الناس نسبا وأمسهم رحما وأحقهم بالبر وحسن الصحبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بصحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم أي؟ قال: أمك. قال: ثم أي؟ قال: أمك. قال: ثم أي؟ قال: أبوك. وقال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. فالإحسان أيها الإخوة منزلة كبيرة جدا، ينبغي على الزوج والزوجة أن يتلبس بها، أن يتلبس الزوج بها. وأن تتلبس المرأة بها. فينبغي علينا أيها الإخوة أن يعني أن نتلبس لهذا الخلق. فأعتذر منكم وإن أردتم أن أتوقف فلكم ذلك، يعني إن أردتم أن أتوقف عن الكلام ونكمل فيما بعد بإذن الله، لأن اليوم النت يعني سبحان الله يعني ضعيف جدا، ولا أدري يعني هو فعلا في حد بيعمل داونلود أو حد بيشاهد شيء، في حد يعني يا إما بيشاهد شيء على المباشر على النت يا إما بيعمل داونلود فعلا بيسحب السرعة. أنا ما عندي فن يا أبا عبيدة في هذه الأشياء والله، يعني أنا ما عندي فن في هذه الأشياء. سحب السرعة من عندكم، أنت عارف إن أنا فقير في يعني في فن النت والكلام ده والإدارة وإدارة هذه الأشياء، فمش عارف يعني إيه السبب، ولكن إن أردتم ممكن. آمين يا رب، آمين آمين. طيب يعني نكمل الكلام ولا يعني نكمل الكلام فيما بعد بإذن الله تعالى؟ كيف يعني أقطع عنهم النت؟ أي نعم بيعمل فعلا، هو بيعمل كسترات في النص كده. بس كيف يعني يقطع يعني كيف أقطع عنهم النت؟ ببرنامج يعني؟ لا ما عندي والله يا شيخ، لا عندي برامج قطع النت وهذه البرامج. لا للأسف ما عندي انت قط أو ما عندي البرامج هذه يعني مش عندي. لا على أي حال يعني أنا أرى الوقت اللي تأخر والموضوع يعني يحتاج إلى بسط، والنت لا يساعدني يعني النت ضعيف فعلا، وإذا كان الشيخ مدحت موجود فيكمل هو يعني ما تبقى من الوقت، وإلا نعم. آمين يا رب آمين. والله كان سبحان الله يعني في يعني نقاط كثيرة جدا وبعض النقاط المهمة في الحديث والكلام، لكن قدر الله ما شاء فعل، ويعني نعم. طيب يعني أنا أستسمحكم عذرا أن أتمم الكلام في وقت آخر حتى ولو كان في يعني درس بإذن الله منفصل، حتى يعني نتمم الفائدة بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله رب العالمين بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وسامحوني وأعتذر لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني في قلبي من هذه البرامج شيء، يعني لا أرى يعني أن يستخدم هذه البرامج يعني إلا باستئذان من على الشبكة، من على الشبكة، يعني لأنك يعني يعني